إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، جرى الحديث من فوق هذا المنبر في جمع ماضية عن منهج أهل السنة في الإصلاح، ومنهج أهل السنة في معالجة الأوضاع وإنكار المنكرات والمحافظة على بيضة الأمة والعناية بأمن المجتمع حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، أو يخطئ أحد بقصد الإصلاح فيكون كمن رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وأول مواضيع هذا المنهج ما سبق الحديث حوله في خطبة كان عنوانها الجور بالقول، ثم لحقه خطبتان، الأولى بعنوان عندما يختل الأمن، والثانية دور الحاكم والمحكوم في الأمن، وهذه الخطبة الأخيرة في هذا الموضوع. أيها الأحبة، تعلمون أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائم على الغيرة لله ورسوله والنصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، قائم على تقدير المصالح. فربما ارتكبت أدنى المفاسد لدفع أعلاها، وربما فوتت أدنى المصالح لتحقيق ما هو أعظم منها. والحديث اليوم عن صور من التاريخ اجتهد فيها المجتهدون، وكان بعضهم لا شك مريدا وجه الله والدار الآخرة بأجل الإصلاح وإنكار المنكر وقطع الشر ودابره، ولكن يبقى منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الذي ينبغي لزومه في كل منشط ومكره، وفي كل عسر ويسر، وفي كل صغير وكبير، إذ أن الخروج عن المنهج مهما كان صلاح الخارجين عنه ومهما كان قصدهم وتأويلهم في ذلك، سواء علموا أنهم في خروج عن المنهج أم لم يعلموا، سواء اجتهدوا فأصابوا أو أخطأوا، المهم أن ندرك أن الالتزام بهذا المنهج يحفظ للأمة مصالح عديدة، وإن الإخلال بتطبيقه أو بمفرداته ربما أدى وأفضى بالأمة إلى هلاك وعاقبة لا تحمد. أيها الأحبة، على مرور التاريخ وعصور التاريخ بعد انقضاء زمن النبوة صلى الله على نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم تبعه بعد ذلك منهج الخلافة الراشدة، تولى خلافة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب، وقتل إمام المسلمين شهيدا في المحراب بفتنة سبائية يهودية، ثم تلا الأمر وتولاه بعد ذلك عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه، ثم تولى الأمر بعد ذلك علي بن أبي طالب وكان شهيدا من الشهداء أهل الجنة، ثم تعاقبت بعد ذلك على أمم المسلمين خلافات وقيادات وإمارات متعددة كان فيها من الفتن بين المسلمين أنفسهم، الأمر الذي ما حمدت عاقبته بكلام أئمة السلف وليس بكلامي أو كلام المتأخرين في هذا العصر. أيها الأحبة، قد يقول قائل: وما السبب في خروج تلك الطوائف في العصور الغابرة على قياداتها وعلى إماراتها وعلى الولاة في زمنها؟ أيها الأحبة، الجواب في ذلك جلي واضح، فالذين أحسنوا المقاصد وصلحت نواياهم كانت ذكريات الخلافة الراشدة بما فيها من العدل والأمن والطمأنينة وشوكة الدين وغلبة المعروف كانت ما زالت ماثلة بين أعين كثير من المسلمين، كانوا يتمنون أن تعود الأمور كما كانت عليه. وليس هذا بأماني من أراد، فقد ورد: في كل عام ترذلون وتنقصون ولا تزيدون. إن الحنين دائم إلى النماذج الراشدة، إن الحنين مستمر إلى نماذج العدالة المطلقة، إن الحنين دائما مستمر إلى صور الأمن الذي لا يكدره فزع، والعدل الذي لا يشوبه ظلم، والعطاء الذي لا تقطعه منه. ولكن سنة الله في العباد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أيها الأحبة، حينما اختل المنهج الشرعي أصيب المسلمون بخيبة أمل كبيرة وبمرارة ومعاناة شديدة، حينما بلغ الأمر إلى إمارات ربما أنكر المسلمون منها أمورا كثيرة. فعلى سبيل المثال، في زمن الدولة الأموية لما حلت الخلافة ونزلت إلى بلاط يزيد بن معاوية، صار في أعين الناس أو حل في قلوب الناس ما حل، ومن الذين خرجوا ولم يرضوا بواقعهم ولم يرضوا بإماراتهم ومجتمعاتهم، أقوام رأوا ظلما أو نوعا منه أو أنواعا فقصدوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتهدوا في إصلاح ما فسد، لا يريدون إلا الخير والإصلاح، ولكن كانت العاقبة وقيمة سيئة عليهم وعلى مجتمعاتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصدهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما، فالخروج على الولاة كان منذ زمن قديم إما أقوام رأوا ظلما وعدوانا أو منكرا فأرادوا تغييره، أو أقوام يرون أن لهم في الخلافة حظ ونصيب فيريدون أن يعود الأمر إليهم. وبالجملة، فالخارجون على الولاة إما خوارج أو محاربون أو البغاة، وهم الذين يخرجون على الإمام العادل طلبا للملك والإمامة بتأويل سائغ أو غير سائغ فيسمون بغاة. حتى وإن خرجوا بتأويل سائر يسمون بغاة، وإن خرجوا بتأويل غير سائر فيسمون بغاة. ومن الذين خرجوا أقوام أهل عدل خرجوا على أئمة جور، كما قال الحافظ ابن حجر: قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة ومن أجل ترك عملهم بالسنة، فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين ابن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج. ولكن إن التاريخ لناطق شاهد بما حل بهؤلاء رضي الله عنهم وجمعنا بهم في الجنة. أيها الأحبة، خذوا أول الأمثلة على مساوئ الخروج وما حصل للأمة فيه. وقبل أن أسوق على هذا، أريد أن أنتزع وسوسة شيطانية ربما جالت في ذهن بعض السامعين الآن أو بعد أن، ليقول قائل: وهل رأى هذا الخطيب أقواما يعدون لخروج أو سمع بهم أو رصدهم؟ أقول: ولله الحمد والمنة، ما عرفنا في هذه الجزيرة أقواما أعدوا للخروج أو دعوا إليه أو خططوا له، وإنما القصد بيان منهج أهل السنة في سلسلة مضى أولها واليوم ختامها. وليس الحديث عن أي شيء بالضرورة يعني أنه تحت خلف الكواليس يخطط أو يدبر له، بل ومن الضرورة أن نتحدث عن مثل هذا وأن نحذر منه، لأن الأمر كما ورد في خطب ماضية ربما نقل بعض الشباب مناهج مستوردة لبلدان ربما صلح لأوضاعها ما فعل فيها. أقول ربما صلح أو لم يصلح، يعني أو لم يصلح. أما هنا فلزوم هذا المنهج الذي مر بنا أوله واليوم ختامه من الضرورة أن نعتني به وأن نعتقد وأن نناظر ونجادل بالحسنى كل من خالفنا فيه، لأن في ذلك ضمان وأمان لسلامة المجتمع وصلاح الأمة وبقاء بيضة هذه الأمة على ما هي عليه، مع القصد في إنكار المنكر فيها وزيادة المعروف فيها. خذوا نموذجا من النماذج التي خرجت على يزيد بن معاوية كانت قاصدة الإصلاح لا غير. خرج الحسين بن علي، خرج الحسين ابن علي، وتعرفونه أنه من شباب أهل الجنة. لا نسوق هذا الكلام قدحا في ذات الحسين أو كلاما في عرضه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما لننظر ولنشهد أن هذا والحسين بالمناسبة قد غرر به وخدع به من قبل أهل العراق، فكان في تلك الوقعة مكان. لما مات معاوية وجاء نبأ وفاة معاوية إلى المدينة، كان الوالي على المدينة الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان، فأرسل الوليد إلى الحسين بن علي وإلى عبد الله بن الزبير فدعاهما إلى البيعة ليزيد، فقال: بالغداة إن شاء الله نبايع على رؤوس الناس. ثم خرجا من عنده، فدعا الحسين برواحله وتوجه نحو مكة، وركب ابن الزبير رضي الله عنه برذونا له وأخذ طريق الفرع قرية من نواحي المدينة حتى قدم مكة. واستقر الحسين في مكة وبدأ الناس يفدون إليه ويلتفون حوله ويعظمونه، وبدأت الرسائل ترد عليه من الكوفة يدعونه، بدأت الرسائل ترد إليه من العراق من الكوفة يدعونه إليهم لينصروه ويحاربوا به الدولة اليزيدية. وكأن هذه الكتب لاقت أذنا صاغية من الحسين. كانت الولاية لمعاوية، ثم تولى الأمر بعد معاوية يزيد، وكان يزيد غير مرضي في نظر الكثير من التابعين والصحابة رضوان الله عليهم. الحاصل أن الرسائل وردت إلى الحسين رضي الله عنه من الكوفة يدعونه لنصرته ومقاتلة يزيد، وكأن هذه الكتب لاقت أذنا صاغية من الحسين. فأرسل مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى الكوفة أرسل الحسين مسلما هذا لأخذ البيعة له قبل وصوله. وبالفعل وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة وبدأ يأخذ البيعة لابن الزبير وبدأ يأخذ البيعة للحسين، وبايعه 18,000 من الرجال الأشداء الأقوياء ذوي الشوكة والسلاح والآلة. فكتب مسلم إلى الحسين، إلى الحسين أن اقدم إلينا فقد بايعنا لك 18,000. وفي ذلك الوقت كان يزيد بن معاوية قد ولى عبيد الله بن زياد على الكوفة، فقتل عبيد الله بن زياد والي يزيد، قتل مسلم بن عقيل بن أبي طالب رحمه الله. وفي ذلك الوقت كان الحسين في الطريق إلى العراق، ففوجئ الحسين بجيش عبيد الله بن زياد يمنعه من الدخول إلى الكوفة، بل أصر عبيد الله بن زياد يفاوض ويحاور الحسين ويأمره أن يسلم نفسه أسيرا إلى ابن زياد لتسليمه إلى يزيد بن معاوية. وهكذا نشبت على أرض كربلاء معركة غير متكافئة، وقاتل الحسين بجيشه الصغير قتالا شديدا، وكان الحسين رضي الله عنه رجلا مغوارا شجاعا، ما أقبل على ميمنة إلا فلها، وما أقبل على ميسرة إلا كسرها، وما أقبل على جمع إلا شتته وأباد قضراءه. ولكن سنة الله غالبة في كل حال. كانت نهاية المعركة خسارة أليمة لآل البيت رضوان الله عليهم وللمسلمين أجمعين. قتل فيها من آل أبي طالب 22 رجلا، واستشهد الحسين رضي الله عنه، وقتل من أصحاب الحسين 72 نفسا. وروي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قتل مع الحسين 17 رجلا كلهم من أولاد فاطمة. وعن الحسن البصري أنه قال: قتل مع الحسين 16 رجلا كلهم من أهل بيته، ما على وجه الأرض لهم شبه. الله أكبر. والله لا أحد يشك أن الحسين وآل بيت رسول الله أفضل وأجل وأعلى منزلة من يزيد ومن مع يزيد. ومع ذلك إن سنة الله إذا ولي الأمر إماما فينبغي للقوم أن يطيعوه، سيما وإذا ظهر وثبت أن الخروج عليه بلا شك مفض إلى فتنة عظيمة كما كان في هذه الحال. وليس من مقاصد هذا السياق، حتى لا يتأوله متأول أو يقوله قائل، أننا ننتقد الحسين بن علي رضي الله عنه، وإنما لننظر أن نتيجة الخروج ما كانت مسددة وما كانت موفقة، وستأتي بقية الشواهد لتثبت أن كل خروج على إمام وعلى وال عقدت له البيعة من أهل الحل والعقد واجتمع الناس عليه، حتى ولو كان في المسلمين من هو خير منه وأصلح منه وأتقى لله منه وأخشى لله منه، أن نهايتها غير محمودة العاقبة. وخذوا هذا المثال الآخر، وهو وقعة الحرة. وما أدراكم ما الحرة؟ لما عزم بعض أهل المدينة على خلع يزيد بن معاوية، ووافقهم على ذلك أكثر أهل المدينة، وافقهم أكثر أهل المدينة وفيهم القراء والفقهاء والعلماء. ولماذا أرادوا خلع يزيد؟ اتهموه بشرب الخمر أو شيء من أمور اللهو. قال ابن تيمية: لم يكن يزيد مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: أكثر ما نقم على يزيد في عمله شرب الخمر، فأما قتل الحسين فإن يزيد لم يأمر به ولكنه لم يسؤه. اتفق أهل المدينة على الثورة وأمروا عليهم الأمراء، وأخرج أهل المدينة واليهم عثمان فقتلوه، وأخرجوا جميع بني أمية من المدينة. وعندما علم الخليفة يزيد بما حصل قرر على الفور مهاجمة المدينة وإرجاعها خاضعة إلى طاعته، فجهز جيشا عدته 10,000 جندي، وجعل أميرهم مسلم بن عقبة المري، يسميه أهل السنة مسرف بن عقبة، لأنه أسرف في الدماء وأسرف في استباحة رقاب القراء وأسرف في استباحة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب يزيد بن معاوية من أميره الذي بعثه لإخضاع أهل المدينة، طلب من مسلم بن عقبة أن يدعو أهل المدينة 3 أيام، فإن رجعوا إلى الطاعة تركهم وإلا فليقاتلهم. ثم طلب منه أن يستبيح المدينة 3 أيام وقال له: إذا قدمت المدينة فمن عاقك عن دخولها أو نصب لك حربا فالسيف السيف، لا تبق منهم، أجهز على جريحهم واقتل مدبرهم وإياك أن تبقي عليهم. هذه من الفتن التي ربما سعى الواحد فيها بكلمة وهو لا يدري أو بخطوة وهو لا يدري، وقد جاءنا في منهج نبينا صلى الله عليه وسلم حال الفتن، أن من كان ماشيا فليقف، ومن كان واقفا فليقعد، ومن كان قاعدا فليضطجع، هروبا وبعدا ونأيا عن مثل هذه الفتن. قدم مسلم بن عقبة، بل مسرف بن عقبة، قدم المدينة لثلاث بقين من ذي الحجة 63، فاقتتل الناس ساعة والنساء والصبيان يصيحون وينيحون وينوحون على قتلاهم، وجعل مسرف بن عقبة يقول: من جاء برأس فله كذا وكذا، ومن جاء بأسير فله كذا وكذا، وجعل يغري أقواما لا دين لهم فقتلوهم إلا قليلا، وقتلوا ما لا يحصى ولا يعد. واستبيحت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام، حصل فيها من المآسي والفضائع، وجالت الخيل في المدينة يقتلون وينتهبون، والخيل تجول في كل جهة قتلا ونهبا، حتى لم يبق من الناس أحد يرفع سيفا أو يرمي بسهم أو يلوح بنبل. وقد نقل الواقدي عن عبد الملك بن جعفر قال: سألت الزهري: كم بلغ القتل يوم الحرة؟ قال: أما من قريش والأنصار ومهاجرة العرب ووجهاء الناس 700 قتيل، وأما سائر من قتلوا غير هؤلاء فقد بلغوا 10,000. 10,700 قتيل في فتنة كان باعثها رضوان الله، كان قصدها وجه الله، كان باعثها الغيرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي متى؟ 63 للهجرة، يعني بعد موت النبي 53 سنة، وقتل الحسين قبلها بأقل من ذلك، فما بالنا في هذا الزمان بعد موت نبينا أو من هجرة نبينا 1400 سنة و14 سنة. إن الأمر جد خطير يا عباد الله، ولأجل ذا نعيد ونزيد ونكرر ونقول لجميع الشباب خاصة ولجميع أهل الخير والآمرين وذوي الغيرة الذين ما علمنا في قلوبهم إلا حب الله ورسوله، وما علمنا في قلوبهم إلا الغيرة على دين الله وكتابه وسنة نبيه، نقول من الضرورة أن نستحضر هذه الحوادث وأن نتذكر تلك الوقائع حتى لا يجرفنا الحماس أو تمضي بنا العاطفة إلى أمر لا نحمد عاقبته ولو بكلام نقوله في مجلس بمجرد الحديث وتبادل الآراء. في تلك الوقعة التي استباح فيها مسرف بن عقبة المري مدينة رسول الله، أصيب نساء وصبيان بالقتل، وقتل جماعة من وجوه قريش والأنصار وخيار الناس من الصحابة وأبنائهم. عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم يروي قائلا: قتل يوم الحرة 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق بعد ذلك بدري. وعن ابن وهب بن مالك قال: قتل يوم الحرة 700 رجل من حملة القرآن، من حملة كتاب الله جل وعلا. وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على وقعة الحرة فقال عن يزيد: وهذه من كبائره. ولهذا قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: أتكتب الحديث عن يزيد؟ قال: لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ وقال ابن كثير: وقد وقع في هذه الأيام الثلاثة من المفاسد العظيمة ما لا يحد ولا يوصف. ومما لا شك فيه أن من قام على يزيد بن معاوية لو كانوا يعلمون أن الأمور ستؤول وتفضي إلى ما آلت إليه من قتل بعض الصحابة والقراء ووجهاء المهاجرين والأنصار ما رفعوا سيفا وما أشاروا بنبل أبدا. ثم هذا نموذج آخر: عبد الله بن الزبير الفارس الشجاع المغوار الذي لما مرت أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وقد دخل عليها ثم قال: يا أماه إني أخشى أن يمثلوا بي، أن يجعلوه مثلة ويصلبوه. فقالت: يا بني شد عليك سراويلك حتى لا تنكشف عورتك، واعلم أن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح. لله درها من أم شجاعة مغوارة تعلم وتغرس في أبنائها الشجاعة. ولكن تأويل ابن الزبير أو ما كان من ابن الزبير رضي الله عنه ما كان محمود العاقبة فيما جرى له رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في الجنة. عبد الله بن الزبير لما حصل ما حصل من شأنه ثم صلبه الحجاج عليه من الله ما يستحق، جاءت أسماء وهي كفيفة قد عمي بصرها فتحست ولدها مطلوبا، فقالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ تشير وتصور أنه ما زال على حصانه بطلا مغوارا. فلما علم الحجاج بمقولتها أمر بأن ينزل ابن الزبير من الخشبة، ثم أرسل الحجاج إلى أسماء أن تأتي إليه، فقالت: والله لا آتيه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة كذاب ومبير، فأما الكذاب فعرفناه وأما المبير فلا نراه إلا الحجاج. فلما سمع بمقولتها جاء إليها قال: سمعت يا أمة أنك تقولين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في هذه الأمة كذاب ومبير، فأما الكذاب فمسيلمة وقد عرف، وأما المبير فعرفناه فما هو إلا الحجاج. قال: نعم أنا مبير المنافقين. قالت: كذبت. قال الحجاج: يا أمة إن ابنك ألحد في بيت الله، والله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أيها الأحبة، إن ما قيل وما سجل وما سطر لا يمكن أن نسمح أن ينال فيه من عبد الله بن الزبير بكلمة ولو صغيرة أو كبيرة، ولكن ابن الزبير لو علم رضي الله عنه واستقبل من أمره ما استجبر ما كان ليقدم على هذا، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. عندما جاء نعي يزيد بن معاوية لما مات يزيد 64 قام ابن الزبير فدعا إلى نفسه وبايعه أكثر الناس وحكم الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام، ولكن لم يستوثق له الأمر، ومن ثم لم يعده بعض العلماء في الخلفاء وعد دولتهم زمن فرقة، فإن مروان قد غلب على الشام ثم مصر وجرت أمور طويلة وحروب مزعجة وجرت موقعة مرج راهط وقتل ألوف من العرب وقتل الضحاك واستفحل وعظم أمر مروان إلى أن غلب مروان على الشام وسار في جيش عرمرم فأخذ مصر واستعمل عليها ولده عبد العزيز بن مروان، ثم دهمه الموت فقام بعده ولده الخليفة عبد الملك بن مروان، فغلب عبد الملك على العراق مع الشام، ثم بعث إليه الحجاج، بعث عبد الملك، بعث الحجاج بن يوسف إلى ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، بعث الحجاج إلى ابن الزبير، فحاصر ابن الزبير في مكة، ونصب المجانيق، نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس وعلى جبل قعيقعان، فكان الأمر العجيب الخطير يا عباد الله، المجانيق تضرب في وسط بيت الله، المجانيق تقصف جدران الكعبة، فلم يكن أحد يقدر على أن يطوف بالبيت من شدة قصف المنجنيق، في شدة تلك الفتنة، فأسند ابن الزبير ألواحا من الساج على البيت وألقى عليها الفرش والقطائف، فكان إذا وقع حجر وقع عليها ونبى عن البيت، وكان الناس يطوفون دون الألواح. واستمر حصر الحجاج لابن الزبير في مكة 18 أشهر و17 ليلة، 18 أشهر و17 ليلة، وبيت الله يضرب بالمنجنيق في تلك الفتنة القديمة. وانتهت تلك المأساة بقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه ووالديه وأرضاه. عن المنذر بن جهم قال: رأيت ابن الزبير يوم قتل وقد خذله من كان معه خذلانا شديدا، جعلوا يتسللون ويهربون إلى الحجاج، وهكذا شأن الذين يسيرون في الدهماء والغوغاء، أو إذا خرج خارج أو زعم زاعم أن سيخرج تكاثر الناس حوله، فإذا انكشف الأمر وكشفت الحرب عن ساق ستعلم حين ينكشف الغبار أخيلا تحت رجلك أم حمار. حينما تشتد الأمور ما أقل من يصمد ويثبت، ولذا فلكل من ظن أن الكثرة هي سبيل للتغيير أو الإصلاح فليعلم أن الكثرة لا تغني شيئا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. عن المنذر بن جهم قال: رأيت ابن الزبير يوم قتل وقد خذله من كان معه خذلانا شديدا، وجعلوا يتسللون إلى الحجاج، وجعل الحجاج يصيح: أيها الناس، على ما تقتلون أنفسكم؟ من خرج إلينا من ابن الزبير فهو آمن عندنا، لكم عهد الله وميثاقه ورب هذه البنية ورب هذا البيت، لا أغدر بكم ولا حاجة لنا في دمائكم. قال: فقام الناس يتركون ابن الزبير ويتسللون أكثر من نحو 10,000. قال: فلقد رأيت الزبير وابن الزبير وحيدا ما معه أحد. وعن إسحاق بن أبي إسحاق قال: حضرت قتل ابن الزبير، جعلت الجيوش تدخل على ابن الزبير من أبواب المسجد، فكان كلما دخل قوم من باب حمل عليهم وحده حتى يخرجهم، يقتل من يقتل ويجرح من يجرح ويطرد من يطرد. وكان ابن الزبير شجاعا شجاعا شجاعا، ربما ضرب الرجل بصاحبه فقتلهما جميعا، وربما اخترط بسيفه رجلين في ضربة واحدة. لم يكن له مثيل في الشجاعة إلا من فاقه من الصحابة وأشجع القوم صلى الله عليه وسلم. قال: فكان كلما دخل قوم حمل عليهم حتى أخرجهم، فبينما هو على تلك الحال إذ وقعت شرفة من شرفات المسجد على رأسه فصرعته وسقط وهو يتمثل: أسماء يا أسماء لا تبكيني، لم يبق إلا حسبي وديني، وصارم قد لان في يميني. يعلق الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء على ذلك فيقول: فيا ليت ابن الزبير كف عن القتال لما رأى الغلبة، بل ليته لالتجأ إلى البيت، ولا أحوج أولئك الظلمة والحجاج لا بارك الله فيه إلى انتهاك حرمة بيت الله وأمنه، فنعوذ بالله من الفتنة الصماء. هذا من كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الخلفاء: طلب ابن الزبير منكسا. وأخرج مسلم، الإمام مسلم أخرج في صحيحه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب مر على عبد الله بن الزبير وهو مصلوب، فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت قواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. الله أكبر. هذا كلام عبد الله ابن عمر وقف على ابن الزبير وهو رضي الله عنهم، والزبير وابن الزبير مصلوب، فيقول: أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، يعني أنهاك أن تطلب البيعة لنفسك، وآمرك أن تسمع لمن أعطاه المسلمون البيعة. وخذوا نموذجا رابعا أو خامسا: خرج ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان، وبدأت هذه الحركة وانتهت في العراق، وهي حركة قوية جدا، كادت بعد استفحالها أن تسقط الدولة الأموية وتسقط الخليفة عبد الملك بن مروان. كان الحجاج قد بعث ابن الأشعث على سجستان فثار هناك وخرج أولا عن طاعة الحجاج ووافقه جيشه، ثم خلعوا عبد الملك نفسه، وأقبل ابن الأشعث في جمع كبير وقام معه علماء وصلحاء لله تعالى. وسبب خروجهم على الحجاج وعبد الملك لما رأوا من أنه وسبب خروجهم على الحجاج لما انتهك الحجاج من تأخير وإماتة وقت الصلاة ولجوره وجبروته. وبايع الناس ابن الأشعث ودخلوا في فتنة جديدة، وكانت بيعته يتبايعون على كتاب الله وسنة رسوله وعلى جهاد أهل الضلالة وخلعهم. وجعل الناس يلتفون على ابن الأشعث من كل جانب، حتى قيل إنه سار معه 33,000 فارس و120,000 راجل. ووصل ابن الأشعث إلى العراق وقد قويت حركته جدا، وانضم الناس إليه ودخل البصرة ووافقه على خلع الحجاج وعبد الملك أيضا، وافقه جمع من الفقهاء والقراء. ثم بدأت المعارك ونشبت الحروب بين ابن الأشعث وجيوش الخلافة بقيادة الحجاج، وخرج الحجاج في جنود الشام من البصرة متجها لابن الأشعث، فنزل تستر، ثم التقوا في يوم عيد الأضحى في نهر دجيل، فهزمت مقدمة الحجاج، وقتل أصحاب ابن الأشعث، قتلوا من جند الحجاج خلقا كثيرا نحو 1,500، واحتازوا ما في معسكرهم من خيل وقماش وأموال. وجاء الخبر إلى الحجاج بهزيمة أصحابه فقال ارجعوا إلى البصرة فإنه أرفق بالجند. فرجع الناس وتبعهم خيول ابن الأشعث لا يدركون شاذا إلا قتلوه ولا فاذا إلا أهلكوه. ووقعت عدة وقائع بين الحجاج وابن الأشعث، كانت أكثر الجولات لصالح الخارج ابن الأشعث. وأشهر الوقائع بينهم وقعة الزاوية ووقعة دير الجماجم ووقعة مسكن. وفي آخر الأمر انهزم جيش ابن الأشعث وانفلت جموعه، وفر ابن الأشعث ومن معه راجعا إلى سجستان رحمه الله ومن معه رحمة واسعة. رجعوا إلى سجستان الموقع الذي خططوا فيه للثورة والخروج، وأسرف الحجاج في قتل الناس فلم يقدر على أسير أو على أحد اشترك بالمعركة إلا قتله، وقتل كثيرا من العلماء. قتل المحدث العالم الجليل ابن أبي ليلى، وقتل سعيد بن جبير رحمهم الله. وقد نقل أن الحجاج قتل يوم الزاوية 11,000 ما استبقى، ما استحيا منهم إلا واحدا كان ولده في كتاب الحجاج. ونقل أيضا أن الحجاج قتل 4,000 في موقعة مسكن. وعن هشام بن حسان أنه قال بلغ ما قتل الحجاج صبرا 120,000 أو 130,000. هذه نهاية هذه الحركة كنهاية ما سبقها. وإليكم نموذجا آخر، خرج زيد بن علي ابن الحسين على هشام بن عبد الملك، وكان زيد قد وفد على متولي العراق يوسف بن عمر، فأحسن يوسف جائزته. ثم أراد زيد الرجوع إلى المدينة فأتاه قوم من الكوفة فقالوا ارجع يا زيد ارجع نبايعك، وزينوا له البقاء معهم وأنهم سيبايعون على قتال بني أمية وأن 100,000 سيف مصلة مشهر معه. ثم استقر زيد في الكوفة وصدق ما قيل له رحمه الله، وبدأ التنقل من منزل إلى منزل وأهلها يسجلون أسماءهم ويبايعون، وكانت الأرقام بالآلاف، وكاتب المدن المجاورة والأقاليم فاستجابوا له ووعدوا أن سيتبعونه ويعينونه إذا خرج، وحدد لهم موعد الخروج. في تلك الأثناء علم أمير العراق يوسف بن عمر بما يفعل زيد فأخذ يستعد لمجابهته، وعلم زيد أن أمير العراق قد اطلع على ما يجري في الخفاء وخشي أن يمسك أو تفشل الحركة فأعلنها قبل أوانها، ويفاجأ أهل الكوفة بشعارات زيد بدأت تدوي، واجتمع إليه بعض الناس وبدأ بهم المعركة، ولكنهم فئة قليلة، وهو ينتظر الجموع. أين الجموع التي سجلت أسماءها؟ وأين الجموع التي وعدت أن عندها 100,000 سيف مصلة مشهر؟ أين الجموع التي ظن أنها شحم فإذا هي ورم؟ فقال زيد: سبحان الله، أين الناس؟ فقاتل زيد والقلة الذين معه قتال الأبطال، فهزموا أهل الشام عدة مرات، ولكن رماة السهام فكاثروا عليه فقتل رحمه الله، ثم صلب وعلق على الخشبة، وانتهت هذه الحركة بأقصر وقت ممكن. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله معلقا على خروج زيد: خرج متأولا وقتل شهيدا، ويا ليته لم يخرج، ويا ليته لم يخرج. ما هي نتائج تلك الحركات التي خرجت متأولة إنكار المنكر، متأولة رفع الظلم، متأولة قصد الله ورسوله والدار الآخرة؟ كان نتائج ذلك أن حصل بين المسلمين فرقة عظيمة، وفتن أليمة، وقتل بين المسلمين، وإراقة وسفك للدماء، ورؤوس قطعت، وأعراض هتكت، وحقوق ضاعت، وأناس تشردت، وسبل اختلت، ومصالح انقطعت. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولو لم يكن إلا أن أعداء الإسلام من الروم والنصارى كانوا يرون تلك الفرص التي افتتن بها المسلمون فرصا ذهبية لجمع الجموع وإعداد العدد لضرب دولة الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج أهل في منهاج السنة النبوية، قال شيخ الإسلام: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير. وقال ابن حجر الحافظ المعروف، قال رحمه الله في ترجمة الحسن بن صالح في الرد على التهم التي وجهت إليه، قال: قولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور. ثم قال: لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوا الخروج قد أفضى إلى ما هو أشد منه، ذكره في تهذيب التهذيب. وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكار المنكر من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار بالخروج على الولاة، فإنه أساس كل شر وأساس كل فتنة إلى آخر الدهر. ويقول ابن القيم: وقد استأذن الصحابة رضوان الله عليهم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. ويقول العلامة المعلمي اليماني رحمه الله: وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، خرج الناس على عثمان يرون أنهم إنما يريدون الحق، فكان عاقبة الأمر أن قتل خليفة رسول الله. ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أنما يطلبون الحق، فقتل علي وحصلت الفتنة، ثم اضطر الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه. نعم، كان علي بن الحسين خدعه أهل العراق الذين تعجبوا من أنهم يبكون عليه ويقيمون المناحة والصياح عليه، هم الذين وعدوه واستخرجوه، فلما خرج خذلوه، فكان أن وقع فيما ليس في حسبانه. قال المعلمي اليماني: ثم اضطر الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه، فكانت تلك المأساة. ثم خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية فكانت وقعة الحرة، ثم خرج القراء على الحجاج مع ابن الأشعث، فماذا كان؟ كان ما تعلمون. ثم كانت قضية زيد بن علي، وعرض عليه من عرض أن ينصروه شريطة أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فخذلوه قتلهم الله، فكان ما كان. ويقول ابن أبي الدنيا في كتاب الخلفاء صلبوا ابن ويقول قد مر ما ذكره ابن أبي الدنيا في هذه الخطبة آنفا. أيها الأحبة في الله، إن هذا الكلام لا يعني سكوتا على منكر، ولا يعني تركا للدعوة إلى الله. إن هذا الكلام يصب في قالبه وفي مواقعه وفي مواضعه. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما لنا عذر في تركه، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إن بعض الناس يفهمون فهما سقيما من هذا الكلام ويقولون ما دام الأمر كذا وهذه مخاطر الخروج، ثم بعد ذلك يعقب ويستنتج أن إنكار المنكرات يفضي إلى الخروج، وهذا فهم عليل سقيم بهيم. إن إنكار المنكر هو حياة الأمة، إن الحسبة هي قلب الأمة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ضمان بقاء الأمة، فلا نفهم أن هذا من هذا. والواجب علينا أن نشتغل بالدعوة إلى الله جل وعلا. إني أعجب من رجل أو شاب أو صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى يسمع هذا الكلام، فإذا سمع بمنكر قال اسكت اسكت عليك نفسك فالزم لا تحدث فتنة. ليس هذا الكلام يعني ما فهم، وإنما هذا الكلام يعني أن نجتهد في طاعة ونصيحة واجتهاد على حفظ شوكة أمة ووحدة صف واجتماع شمل، مع إنكار منكر وأمر بمعروف ودعوة إلى الله جل وعلا. قد يرى البعض أن هذا يعني أن تشتغل بمدرستك أو بيتك وعملك ولا عليك من واقعك. لا، إنما سمعته يدعوك أن تهتم بواقعك، فتدعو إلى الله بكل وسيلة، بكل شريط نافع، بكل كتاب نافع، بكل رسالة نافعة، بكل موعظة حسنة، بكل جدال بالتي هي أحسن، بكل وسيلة مشروعة من وسائل الدعوة إلى الله. إن هذا الكلام أكرر وأحذر لا يعني ترك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ولكن الأمر والنهي بحسب من يوجه إليهم. فإن كان لفرد فخذه على انفراد، وإن كان لمجموعة فخذهم بخير طريقة، وإن كان لأمير أو فاقصده في بيته، اقصده في مكتبه، اقصده في مكانه، وكن صريحا جريئا قويا، ولا يضرك لو خرجت قتيلا. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداء الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، لقد فضلنا الله على سائر الأمم يوم أن كنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووصف الله المؤمنين بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب أو بعذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وإن ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر لمن شر بلاء ابتليت به الأمة. فطائفة يتأولون في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه من الحكمة، والله لا حكمة في ترك الأمر بالمعروف ولا حكمة في النهي عن المنكر. وربما فهم القوم أفهاما أو فهوما أخرى، والحاصل أن من أراد صلاح مجتمعه ومن أراد اجتماع شمله ومن أراد وحدة صفه ومن أراد قوة شوكته ومن أراد تدفق الأرزاق إلى بلاده وأمته فعليه بالأمر بالمعروف لأنه من دلائل التقوى. ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فيا معاشر المؤمنين، من واجبنا أن نعتني بهذا وأن نجتهد في الدعوة إلى الله. إن من الناس من فهمه سقيم، إما دعه يقول ما شاء كيف ما شاء بأي طريقة شاء، سواء أنتجت وفاقا أو فتنة أو فيسكت ألبتة. وليس هذا بصحيح، فليس ما يعلم يقال، وليس كل ما يعلم يقال، وليس السامعون يتحملون كل ما يسمع. فيا خبيرا على الأسرار مطلعا، اصمت ففي الصمت منجاة من الزلل. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. علينا أن نعبد الناس لله، أن نوجه الناس إلى بيوتهم التي فيها من الملاهي ما الله به عليم. علينا أن نوجه الناس إلى منكرات في كل صباح ومساء، من تبرج أو سفور أو لهو أو باطل أو رؤية صور ومجلات ومشاهدات لا ترضي الله. علينا أن نناصح كل مجلة وكل جريدة وكل مسؤول بالخطاب الرقيق وبالمقابلة المؤدبة، فإن في هذا خير عظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجمع شملنا ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. ربنا لا تذر لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا معوقا إلا أطلقته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم احفظهم من دعايات اليهود وكيدهم، اللهم احفظ نساءهم وأبناءهم وذرياتهم، اللهم رد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك وفي أرومو وفي الفلبين وفي سائر البقاع. اللهم انصرهم في طاجكستان واجمع شملهم في أفغانستان يا رب العالمين.